الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن المسألة التي بأيدينا أعني مسألة 408 تشتمل على 4 أحكام، 3 بالدلالة المطابقية و1 بالالتزام. وإذا ضممنا ذلك إلى ما تدل عليه المسألة البعدية حيث تدل على حكم واحد يصير المجموع 5 أحكام. كان كلامنا في الحكم الأول وهو وجوب الحلق في منى، هل واجب في منى أو لا؟ قلنا هذا مقطوع به في كلام الأصحاب على ما ذكروا، ولكن ما هو الدليل على ذلك؟ جملة من الأعلام استدل بصحيحة الحلبي المتقدمة، وقلنا إنها تشتمل على إشكالين. لئن تنزلنا عن الإشكال الأول وفسرنا الإلقاء بنفس الحلق ولو بقرينة ما بعد، لكن يبقى الإشكال الثاني وهو قضية التفريع، وفي باب التفريع يبقى الحكم مجملا إذا لم نعرف الحكم المفرع عليه. هكذا ذكرنا. ثم قلنا مما يؤيد أو يؤكد، قلنا أنه لا يجب الذبح في، لا يجب الحلق في منى، ويكفي الحلق في مكانه لو نسي أو جهل. مما يدل على ذلك صحيحة مسمع المتقدمة وحملها على حالة العذر، قلنا معارض بالعكس كما أوضحنا ذلك سابقا ولا أكرر. مطلبنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى هذا، وتوجد روايات أخرى إما هي حيادية من حيث الدلالة أو أقرب إلى عدم وجوب الحلق في منى، من قبيل ما رواه أبو الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره وهو حاج حتى ارتحل من منى، قال: ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى. المصدر السابق حديث 3. إنها إما حيادية أو أقرب إلى عدم الوجوب، ومن قبيل صحيحة أبي بصير: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يوصي من يذبح عنه، يعني وكل في الذبح، يوصي مو وصية هاي بعد الموت، لا لا وكالة، ويلقي هو شعره بمكة، فقال: ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى. المصدر السابق حديث 4. إنها أيضا ناظرة إلى الإلقاء، وهو حيادي من هذه الناحية، فقد يراد منه نفس الحلق والتقصير، وقد يراد منه معناه المطابقي. ومن هذا القبيل أيضا روايته، أي رواية أبي بصير، بلي رواية أبي ايه ايه مو ديك هم بيها شنو تفريع قلت وهذا زين. روايه ابي بصير روايه الاخرى روايه ابي بصير التي ورد في سندها المفضل ابن صالح بهذا الاعتبار هي روايه عن ابي عبد الله عليه السلام رجل زار البيت ولم يحلق راسه قال يحلق بمكه ويحمل شعره الى منى وليس عليه شيء وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 221 الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير الحديث رقم 7. إذن من خلال بيان الروايات اتضح أن استفادة وجوب الحلق في منى منها شيء مشكل ولا أقل لأجل الإشكال الثاني. وقد يستدل لذلك أي وجوب الحلق في منى بدليل آخر غير الروايات أعني الارتكاز وذلك بأحد بيانين. الأول إنه جاء في الرواية الأولى أعني صحيحة الحلبي ورد رجل نسي أن يقصر من شعره او يحلقه حتى ارتحل من منى. ان هذا التعبير يدل على ان المرتكز في ذهنه هو لزوم الحلق او التقصير في منى وأن ذلك قضية مفروغ عنها. والإمام أمضى هذا الارتكاز وقال إنه يصنع كذا يعني بتعبير آخر يلقي شعره في يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها. إذن إذا افترضنا أن التفريع يوجب الإجمال فبإمكاننا التمسك بهذا الارتكاز المستفاد من نفسي سؤال الراوي وإمضاء الإمام طبيعة الارتكاز واحدة ما يفيد وإمضاء الإمام عليه السلام لذلك. وفيه إنا نسلم أن نفس السؤال المذكور يدل على وجود ارتكاز مسبق كما أنه يدل على إمضاء الإمام عليه السلام للارتكاز المذكور إن هذا شيء مسلم. أما من قال إن هذا الارتكاز هو ارتكاز افتهمت شريد أقولا على الوجوب فلعله ارتكاز على الاستحباب إذن دعوى وجود أريد أكرر ما عندي شيء دعوى وجود ارتكاز شيء مسلم لكن من أين أنت تثبت على أن هذا الارتكاز ارتكاز كان على الوجوب فلعله ارتكاز على الرجحان وقعد يسأل الإمام الرجحان يعني بمعنى الاستحباب فيسأل من الإمام على أنه شنو أكو إلى فرد هذا كما واحد يسأل على أنه نسي الغسل يسأل واحد الإمام رجل نسي الغسل يوم الجمعة فماذا؟ فالإمام يقول له يغتسل يوم السبت. هذا يدل على وجود ارتكاز على رجحان الغسل يوم الجمعة، أما أنه بنحو الوجوب لا يدل على ذلك. هذا بالنسبة علما إلى البيان الأول. لا لا، إذا فرضنا هو حكم استحبابي قاعد يبين المستحب ماذا يرى. إيه؟ ليش؟ أدري، ما هو الإدراك المستحب بعد، هو مستحب، المستحب يصير بما بدل ماذا هو هذا الشيء. أرجعنا له، أرجعنا أن نفس يلقي هو هذا التقريب الذي ذكره منه صاحب الجواهر، وهذا الذي قلنا هذا حكم تفريعي لو كان ابتداء وارد. إيه؟ أما ما دام مفرع على ما سبق فيكون حينئذ ماذا يكتسب ظهوره مما سبق، وحيث أن ما سبق مجمل ما بهذا، فهذا هم يعود مجملا. يخب ما بيفرد شيء، فهو مرتكس في ذهنه سائل ماذا الرجحان، فالإمام ماذا قعد يمضي هذا ويقول له على أن البدل موجود وهو رجحان أن ماذا ترجع إلى منى، راجح يعني هذا الشيء، ما بيفرد مشكلة. البيان الثاني الارتكاز المتوارث بين الأعلام، بين المتشرع بما فيهم الأعلام الفقهاء. طبيعي يكون الدخل الفقهاء في الوسط في البين، فيقال إنه من الأمور الواضحة والمرتكزة في أذهان جميع المتشرعة بما فيهم الفقهاء. ليش أنا أصرا بما فيهم؟ لا تقول لي هذا الارتكاز مأخوذ منين، لا من الفتوى، من فتوى الفقهاء. لا 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 لا، احنا نقول بما فيهم الفقهاء، يعني بتعبير آخر نفس الفقهاء هذا الارتكاز هم موجود عندهم. فإذا على هذا الأساس من أين هذا الارتكاز على الوجوب؟ فيثبت على أنه تلقوه يدا بيد من معدن العصمة والطهارة، كما كنا نستدل على بعض الأحكام في المجالات الأخرى بهذا الارتكاز المتوارث، وهو شيء جيد من حيث الكبرى، من حيث الكبرى. إلا أننا إذا أردنا أن نتأمل فذلك من حيث، من يانا حين نتأمل بعد تمامية الكبرى، من حيث الصغرى، يعني هل هناك ارتكاز في أذهان الفقهاء على الوجوب؟ هذا ليس بواضح عندنا. نعم لو ثبت هذا بعد ما عدنا ماذا مشكلة، واحتمال أن هذا الارتكاز مأخوذ منين، من الروايات، قد دفعناه أكثر من مرة وقلنا إنه ما دام ارتكازا واضحا وأوضح منين من دلالة الروايات، فلا يحتمل آنذاك استناده علما إلى الروايات، فإن القوي لا يستند علما إلى الضعيف. وبالجملة هذا بيان حسن وجيد من حيث الكبرى، إلا أننا نتأمل من حيث الصغرى، هو هذا الذي أعيد أقوله. وقد يستدل بوجه آخر غير الروايات وغير شنو، وغير الارتكاز، وذلك بالإجماع. يقال هناك إجماع واتفاق في المسألة على ذلك، والإجماع كما نعرف حجة، والجواب إن شرط حجية الإجماع ألا يكون محتمل المدرك. وهنا نحتمل أن مدركه هو صحيحة الحلبي أو رواية أبي بصير، حينئذ لا يكون حجة، فإن المدركية لا يكشف أو محتمل المدرك لا نجزم بكاشفيته عن وصول الحكم يدا بيد من الإمام. نعم، لو لم يكن محتمل المدرك وجزمنا بعدم المدرك الروائي له أو ما شاكل ذلك، فهنا نجزم بأنه قد تحقق هذا الاتفاق نتيجة وصول الحكم من الإمام يدا بيد. أما بعد وجود المدرك المحتمل لا يحصل هذا الجزم بالكاشفية. ومن خلال هذا كله اتضحت النتيجة التالية، راح أطل خلاصة. اي عند المتقدمين شنو هو محتمل المدرك؟ اي شنو رواية اكو الرواية موجودة شنو عند المتقدمين؟ هم الرواية هم نقلوها شيخو، احتمال انه مستندهم الرواية. هذا همات لأجلكم. وهناك شنو قبل ما نعطي النتيجة بيان وجه الرابع، وهو أن يقال إن المسألة ابتلائية ولازم ابتلائية المسألة أن يكون حكمها واضحا، وحيث إن الحكم الواضح بين الفقهاء هو الوجوب، لأنه قد نقل صاحب المدارك أن هذا مقطوع به بين الأصحاب، فيثبت بذلك الوجوب، يعني أن الفقهاء تلقوا جوا واضحا بعد فرض ابتلائية المسألة، تلقوا جوا واضحا في الوجوب، وبذلك يثبت الوجوب. وهذا بيان جيد ولا بأس به لتمامية أصل كبرى، وأصوله الموضوعية تقريبا تامة أيضا لا إشكال فيها، وهذا أوجه ما يمكن التمسك به في المقام. وعلى هذا الأساس إما أن نحتاط وجوبا في الذبح في الحلق في خصوص منى، أو لأجل هذا الوجه نفتي بذلك. لا ما نريد هذا، نريد نقول على أن المسألة ابتلائية، هاي ابتلائية خو مسلمة، الابتلائي لابد حكمها واضح، هاي هم ما تتسلمون به. حينئذ نأتي ونقول الحكم الواضح ما هو؟ لو الوجوب لو عدم الوجوب، إجمال خو ما أكو، عدم الوجوب لا يحتمل، لأن شلون الواضح عدم الوجوب والفقهاء بعدين كلهم يتفقون علما على الوجوب؟ وهذا احتمال ما موجود. إذن ذلك الحكم الواضح، هاي أصلا طريقة أخرى غير مسألة الإجماع، فإذن ذلك الحكم الواضح لابد أن يكون هو من الهوى. أحسنتم، بعض مرات هو الهوى شنو طيب يكون هو بنفسه بدلالة، فهنا الأجواء هي ماذا؟ أجواء هي ماذا؟ كانت واضحة في من؟ في ذلك، هيك الذي نريد نقول. زين جيد، هذا كله بالنسبة إلى الحكم الأول، أعني وجوب الحلق أو التقصير في منى. الحكم الثاني الآن أريد أتعرض إليه، والروايات ماذا قلنا؟ ماذا شخب ناقشنا فيها شيء إذا تام خو لا بأس بها. فحينئذ نقول لابد أن هاي المسألة ماذا حكمها يصير شنو واضح، حس هذا الوضوح شنو؟ لا لابد بما أنها ابتلائية، وأوضح منين يكون يصير؟ من دلالة الروايات، إيه لأن مسألة ابتلائية فلابد أن يكون الحكم فإذا لابد على أنه تلقوا يدا بيد أجواء واضحة قبل هذه الروايات. هذا الوضوح شنو؟ هو كان موجودا. زين جيد. الحكم الثاني الآن نتعرض إليه وهو عنوانه هكذا عنوان جانبي: وجوب العود إلى منى. إذا فرض أن الحاج نسي الحلق في منى فيلزمه العود إليها لأداء الواجب، والحكم المذكور متفق عليه أيضا، فقد قال في الجواهر جزء 19 صفحة 242 تعليقا على كلام المحقق، كلام المحقق هذا: ويجب أن يحلق بمنى، فلو أخلي رجع فحلق بها. تعليقا على هذا الكلام قال ما نصه صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده في شيء من ذلك. إذن من حيث الفتوى المسألة لا خلاف فيها، وأما من حيث المستند فصحيحة الحلبي تدل على ذلك بناء على تماميتي، بناء على تماميتي دلالتها، وغض النظر عن الإشكالين السابقين، وهي واردة في الناسي ودلت على أن الناسي يلزمه أن يعود ويرجع. وأما بالنسبة إلى الجاهل فيدل على ذلك الرواية الثانية، أعني رواية أبي بصير، إذ هي واردة في الجاهل، فتلك في الناسي يعني صحيحة الحلبي، وهذه واردة في الجاهل. فإذا تمت دلالتها وغضبنا النظر عن الإشكالين فحينئذ تدل على وجوب العود في حق الجاهل. أما إذا رفضناها باعتبار ورود البطائن، باعتبار ورود البطائن في الطريق، أي هذا ما يأثر كسائر المضمرات الذي قلنا دائما أنها حجة ما بي مشكلة. أما إذا رفضناها باعتبار أنه ورد في سندها البطائن ولم نوثق، لو فرضنا فينحصر المدرك آنذاك بصحيحة الحلبي التي هي واردة في الناس، ولا بد من إعمال عناية لتعميمها إلى الجاهل، وتلك العناية أن نقول إنه لا نحتمل الخصوصية من هذه الناحية للجاهلي، فنتعدى أو للناس العفو للناس فنتعدى آنذاك إلى الجاهل. وقد يقال في هذا المجال إنه لماذا لا نقول إن الحكم على طبق القاعدة، بلا حاجة إلى رواية كرواية أبي بصير حتى يقال ضعيفة، أو صحيحة الحلبي حتى يقال هي خاصة بالناسي، بل إن الحكم على طبق القاعدة بلا حاجة إلى رواية، وذلك باعتبار أنه إذا سلمنا أن الواجب هو الحلق في من؟ في منى، فما دام يمكنه ذلك فيجب عليه العود أداء للواجب، فإن ذلك لازم افتراض كونه واجبا. بعد ما نحتاج علما إلى رواية. أكرر إنه ما دمنا قد افترضنا في المرحلة الأولى ثبوت الوجوب، إنه ما دام هناك وجوب فيثبت بذلك لزوم العود، لأن المفروض أنه يمكنه ماذا؟ العود، فيلزمه العود بلا حاجة حينئذ إلى رواية خاصة في هذا المجال. والجواب إن هذا وجيه، هذا الطريق، هذا البيان، هذا الوجه وجيه إذا فرضنا أنه كانت هناك رواية غير صحيحة الحلبي أو رواية أبي بصير تدل على أن الحلق في منى واجب، إنه لو كان توجد رواية من هذا القبيل فيأتي هذا البيان، فيقال حيث يمكنه العود إلى منى فيلزم لتحقيق الواجب العود، ولكن المفروض أنه لا توجد عندنا رواية من هذا القبيل، بل أقصى ما يوجد عندنا هو صحيحة الحلبي الواردة في من نسيه الحلق في منى. إذن مورد الرواية هو من نسي الحلق في منى، فمنها استفدنا ومنها استفدنا وجوب الحلق في منى. فإذن على هذا الأساس بالتالي كل ما عندنا هو صحيحة الحلبي التي هي واردة في من؟ في الناس. فبالتالي سوف يكون المدرك لوجوب العود هو نفس صحيحة الحلبي، وإذا غضبنا النظر عنها فلا يوجد ما يدل على الوجوب. إذن على هذا الأساس لا يمكن أن يقال فلنقطع النظر عن الرواية ويثبت الحكم على طبق القاعدة، إن هذا كلام غير تام، لأن المفروض أن الرواية الحكم مستند إلى هذه الرواية التي هي واردة في الناس. يبقى أنه قد تقول، بس هاي التتمة خل أقولها، يبقى أنه قد تقول بناء على ما سلكناه في الوجه الرابع، أعني أن المسألة ابتلائية، لذلك يثبت الوجوب. فإذن على هذا الأساس لا ينحصر المدرك بصحيحة الحلبي حتى تقول إذا غضبنا النظر عنها فلا دليل آنذاك على أصل الوجوب، بل يوجد عندنا مدرك آخر وهو كون المسألة ابتلائية، وجوابه إن هذا دليل لبي غاية ما يثبت به القدر المتيقن، وهو من لم ينفر من منى، أما من نفر عن منى ثم التفت فهذا الوجه لا يثبت الوجوب. في حقه، إذن على هذا الأساس ينحصر المدرك بالروايات المذكورة. فإذا ناقشنا دلالتها فحينئذ لا يكون عندنا مدرك على وجوب العود، والحكم على هذا الأساس يصير احتياطيا، من هذه يبتني عليه من على الاحتياط الوجوبي. أما الفتوى فمشكل، لأنه مستند الفتوى إما أن الحكم على طبق القاعدة وقلنا هذا لا يأتي هنا، أو هو صحيحة الحلبي ونحن قد ناقشنا في من في دلالتها، أو هو ابتلائية المسألة وقلنا القدر المتيقن من ذلك من لم ينفر عن منا، فالحكم بلزوم العود يلزم أن يكون احتياطيا. جناب الشيخ جاسم تفضلوا. جزاكم الله خيرا. زين، هذا كله بالنسبة إلى الحكم الثاني. الحكم الثالث عنوان إن شاء الله: إذا تعذر العود إلى منا حلق في مكانه، مو أرسل شعره، أرسل شعره لتجيبه، ذاك بعنوان ماذا الحكم، لا حلق في مكانه، هذا إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.